بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تسجية الميت أي تغطيته. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وحسن الحلواني وابن علي وعبد بن حميد الكشي ويقال الكسي صاحب المسند. قال: عبد أخبرني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد وهو الدورقي. قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غطي حين مات بثوب حبرة. وقال رحمه الله: حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن. قال: أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الزهري عن الزهري بهذا الإسناد سواء. وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله أي بدنه كاملة حين مات بثوب حبرة، والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهي ضرب من برود اليمن، قاله النووي. وقال غيره: حبرة بوزن عنبة، ثوب يماني من قطن، ثوب يماني من قطن أو كتان، أو كتان مخطط يقال برد حبرة على الوصف، أي برد حبرة، برد خبر المبتدأ المحذوف، أي هذا برد، حبرة صفة لبرد، هذا معنى قوله على الوصف، أي حبرة صفة للبرد. وبرد حبرات على الإضافة يكون الإعراب برد، برد حبرة، برد خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا برد حبرة، برد مضاف وحبرة مضاف إليه على الإضافة. والجمع حبر وحبرات مثل عنب وعنبات. وفي النساء، في سنن النساء عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنة في المدينة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد حبرة أي بعد أن مات، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: بأبي أنت بأبي أنت أي أفديك بأبي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. أما الموتة التي كتبت التي كتب الله عليك فقد ذقتها، أي هذه، والموتة الأخرى على الراجح حين توعد عمر وتهدد من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ليضربنه بالسيف، وهناك أقوال أخرى. شاهدنا من الحديث ذكر الحبرة كما في حديث عائشة هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة فكشفه أبو بكر فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أن الميت إذا مات يغطى. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها، أما إذا غسل فيكفن ويصير عليه الكفن، لأن الميت إذا مات شخص بصره، وهذه الصورة قد يفزع منها بعض الناس، ولكن ينبغي إغماض بصره كما جاء في حديث أم سلمة: إذا مات الميت إذا خرج الروح تبعه البصر، وأمر بتغميض عينه، لكن يغطى ولا يبقى مكشوفا ولا يكشف إلا عند الحاجة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تحسين كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، وهو حجاج بن يوسف الشاعر وليس بالظالم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، إذن هو حجاج، أي نعم، حجاج بن محمد، كأنه المصيصي هذا. قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز: أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك للإنكار ولأهمية هذا الأمر، جعله في خطبته: فكفن في كفن غير طائل، أي غير ساتر غير كامل، وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، أي ويحسن كفنه، فإن وجد من يصلي عليه وكذلك أحسن في تكفينه فلا بأس، وإلا ينتظر به إلى النهار إلا لضرورة. قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يخشى عليه من التغير إن انتظروا به إلى الصباح أو نحو ذلك من الأمور الاضطرارية، كان يخشى أن ينبش قبره بكثرة أعدائه بشدة صولتهم، فلا بأس أن يدفن ليلا في مكان لا يعرف، أما لغير ضرورة فلا. حاجة ملحة. قال النووي رحمه الله: وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل لصغره لرداءته فلا يبين في الليل. ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا، إلا أن يصلى عليه حتى يصلى عليه. وأيضا قال في الحديث: فكفنا في كفن غير طائل، أي إذا وجد الكفن الطائل الساتر الكافي، وجد العدد الكافي في الصلاة عليه، فلا بأس إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أي إذا ضاق الكفن أو صغر أو لم يوجد من يصلي عليه. وقوله قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة، وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة. وهذا الحديث مما يستدل به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره الدفن ليلا. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلا فدفنه في الليل، فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم، جاء أنه رجل جاء أنها امرأة، والأكثر أنها امرأة كانت تقوم المسجد فدفنت ليلا، فكرهوا أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يخبروه بدفنها حتى يصلي عليها، فلما أخبر قال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها. قوله: ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. فالجمهور على جواز الدفن ليلا، إن وجد من يقوم بذلك مع إحسان الكفن، والنهي والزجر يكون في حق من لم يوجد من يصلي عليه أو لم يحسن كفنه بسبب الليل ويسأ في دفنه فينتظر به ما لم يتغير، ما لم تحصل ضرورة، جمعا بين الأحاديث. ومن الأدلة أيضا على الدفن ليلا ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: بينما كنا نمشي فرأينا ضوءا في مقبرة أو سراجا في المقبرة، فأتينا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فيقول: أوسعوا من قبل رجليه، أوسعوا من قبل رأسه، فإذا الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، أي دفنه ممن حضر دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكون السراج يرى في المقبرة هذا دل على أنه كان في الليل، وهكذا السياق يدل على ذلك، فلا بأس بالدفن ليلا إن وجد من يقوم بذلك وأيضا يصلي عليه وبعد إحسان كفنه. وقال في الحديث في آخر الحديث عندنا هنا قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. وهذا كان له سبب، أنه رأى على ذلك الرجل كفنا غير طائل غير ساتر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمر بإحسان الكفن. كم قرأنا حديثاً؟